بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي في الله أينما كنت، يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمد وحمد يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، كما تعلمون نحن على موعد الليلة إن شاء الله تعالى لنتحدث عن أمرين. الأمر الأول يتعلق بشهيد من شهداء غزوة أحد، والأمر الثاني يتعلق باستكمال هذه القضية الفقهية والتي أثرناها من قبل، والتي كانت تتعلق بمحظورات الإحرام. أما الصحابي الذي نريد أن نتحدث عنه وهو من شهداء غزوة أحد، فمن قبل تحدثنا عن عبد الله بن جحش، ومعروف أنه مكي. واليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث أيضا عن رجل من شهداء أحد وهو مهاجري مكي، كان يعرف أو يلقب بالقارئ المقرئ. أكرر العبارة مرة أخرى، كان يلقب بالقارئ المقرئ. وأعتقد أن هذا الصحابي مشهور، يعرفه كثير من الناس، ولكن الكثيرين ما كانوا ليعرفوا هذا اللقب. ولذلك في كثير من المسابقات التي تعد ونرى لها أوراق مطبوعة، يسأل فيها من هو الصحابي الذي لقب بالقارئ المقرئ، فلا يعرف الذي يمسك بالورقة، مع أنه مشهور ومعروف، لأنه هو الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. مصعب بن عمير لما بعث النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان شابا، وكان مترفا ينعم بحب أبويه، وخاصة بحب الأم، وكانوا يغدقون عليه من المال وكذا وكذا، فكان يلبس الثياب الجيدة وكان يتقلب في النعيم. فلما بعث النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وبدأ ينشر دعوته بين الناس، ثم اتخذ دار الأرقم لتكون بمثابة اللقاء السري الذي يلتقي فيه مع من يريد أن يدعوه إلى الإسلام، أو مع من أسلموا ويريد أن يعلمهم ما استجد من أمور، قرر مصعب بن عمير أن يذهب إلى دار الأرقم ليستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى هذه الدار واستمع إلى النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، شرح الله صدره للإسلام فأسلم، وأخذ يختلف إلى دار الأرقم سرا، وكان قد كتم إسلامه، لا يعرف أحد أنه أسلم، فكان يخشى من سطوة أبويه ومن سطوة أهله وعشيرته، إلى أن رآه رجل يدخل دار الأرقم فأخبر أبويه بذلك، فأمسكوا به وأرادوا أن يعيدوه إلى سابق شركه، ولكنه أبى، فكانت النتيجة أنهم قيدوا وحددوا إقامته حتى لا يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يسمع منه. وشاء الله سبحانه وتعالى له أن ينجو من هذا القيد، وأن يفر هاربا من أهله، ويهاجر مع المسلمين الهجرة الأولى اللي هي كانت فين؟ إلى الحبشة. ثم لما هدأت الأحوال في مكة بعض الشيء عاد مصعب ابن عمير إلى مكة واستقر بها مرة أخرى إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى وقدر وأذن للمسلمين بالهجرة من مكة إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار مصعب ابن عمير ليكون في مقدمة أولئك الذين يهاجرون إلى المدينة ينشرون الإسلام ويعلمون المسلمين هناك أمور دينهم ويمهدون الطريق إلى وصول النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول سفير للمسلمين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان ذلك بعد بيعة العقبة الثانية. وفعلا ذهب مصعب بن عمير وأخذ يقرئ المسلمين هناك القرآن، ولذلك لقبوه بالقارئ المقرئ لأنه كان شديد الحفظ، فعلم الكثيرين تلاوة القرآن تلاوة صحيحة وحفظهم كثيرا مما نزل في هذا الوقت من القرآن الكريم، ومهد لانتشار الإسلام ومهد لقدوم النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام إلى المدينة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولذلك هم يقولون إن أول، وهذه أيضا منقبة أخرى لمصعب بن عمير، يقال إنه أول من جمع الناس على جمعة في المدينة قبل أن يخدم إليها النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأحوال للمسلمين، كانت غزوة بدر، كان هو حامل لواء المسلمين في غزوة بدر، ولما جاءت غزوة أحد كان هو حامل لواء المسلمين في غزوة أحد. وطبعا اختيار من يحمل اللواء هذا شرف ما بعده شرف، لأن حامل اللواء كما تكون عليه مسؤولية القتال تكون عليه مسؤولية تجميع المسلمين وتحميس المسلمين، فالمسؤولية جسيمة. فشاء الله وقدر أنه في غزوة أحد أن يقتل مصعب بن عمير ويستشهد مع من استشهد فيها من المسلمين، وقتله ابن قمئة أخمأه الله. فقتل مصعب بن عمير وكان يعني سنه قد وصل إلى 40، يعني يعتبر قد مات، قد قتل وهو شاب. وهذا الذي كان في صباه وفي جاهليته وفي شركه يعيش عيشة مترفة، كلكم يعلم أنه لما مات ما كان له إلا ثوب واحد هو الذي كان يلبسه، فأرادوا أن يجعلوه كفنا له، فكانوا إذا جذبوا الثوب إلى رأسه انكشفت قدماه، فإذا ما جذبوه إلى قدميه انكشف رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا له رأسه واجعلوا على قدميه شيئا من الأذخر أو الإذخر، وتنطق هكذا، وهو نوع من النبات. ورحل رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين شهيدا فقيرا من الدنيا، ولكنه غني برحمة الله وبمغفرة الله سبحانه وتعالى. هذا هو مصعب ابن عمير أحد شهداء غزوة أحد. أما عن القضية الفقهية والتي نريد أن نستكملها، فتعلمون أننا كنا نتحدث عن محظورات الإحرام، وقلت لكم إن محظورات الإحرام منها ما هو يتعلق بالملبس، ومنها ما هو يتعلق بالبدن، ومنها ما هو يتعلق بالقول، ومنها ما هو يتعلق بالفعل. وتحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عن ما يتعلق بملبس الرجل وملبس المرأة، وقلنا إنه من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة أن تلبس النقاب والقفازين، ولكن لها بعد ذلك أن تلبس ما شاءت من مخيط، ولا يشترط لها اللون الأبيض كما يعتقد البعض كما قلنا. أما عن الرجل فقلنا إنه يشترط له في الإحرام أن ألا يكون مخيطا، هذا فيما يتعلق بالثوب. أما فيما يتعلق بالنعل فهذا الشرط لا يجب في النعل، فلا مانع أن يكون النعل مخيطا، المهم ان يكون كاشفا للكعبين. واعتقد ان احنا قلنا ايه هم الكعبين اللي انت بتسميهم بز الرجل، العظمتان النائيتان في القدم اللي انت بتسميهم بز الرجل. ثم تحدثنا ايضا عن ان يكون الثوب خاليا من الطين، وقلت لكم ماذا قال الفقهاء في حكم من نسي فلبس مخيطا او وضع على رأسه عمامة او كذا، او وضع طيبا على سبيل النسيان، وبينا ماذا قال اهل الفقه في ذلك. اليوم ان شاء الله تعالى سأتحدث عن قضية، واعتقد ان هذه القضية انا واحد من الناس عايشتها فعلا ونحن في حرامنا. اذكر اننا ونحن محرمون كان معنا صحبة، وكان في هذه الصحبة أب وأم وابن، وكان فيهم أيضا أب وأم وبنت، وحدث كلام بين الآباء على أن يكون الولد للبنت وعلى أن تكون البنت للولد، اللي أنتم بتسموه اللي هي الخطبة. فكان السؤال المطروح، الإسلام من الأفعال التي حرمها، وهذا أمر متفق عليه، الجماع وأنت محرم، تمام؟ دي مسألة متفق عليها ما شذ فيها أحد، الجماع وأنت محرم هذه مسألة محرمة. لكن الخطبة والعقد، يعني هفترض أني أنا أريد أن أخطب أو أريد أن أعقد ولن أجامع، فهل هما أمران جائزان أم أنهما من محظورات الإحرام؟ إيه رأيك؟ تخطب لابنك وأنت حاج احمد تخطب له ايه؟ ما استناش البكره يعني تخطب له، يعني تخطب له ايه؟ ما انا هقوله، هي دي قضيات الليله هذه هي قضيات الليله. فانا بسال اني هل احنا فعلا نخطب نعقد يجوز مثل هذا الأمر أو لا يجوز؟ نعم، تفكر شوية كده، يجوز ولا لا يجوز؟ أكرر، إحنا متفقون تماما على أن هناك إجماع أنه من الأفعال المحرمة الجماع، لكن الخطبة والعقد تدخل في محظورات الإحرام أو لا تدخل؟ كان هذا هو السؤال. تعال لنرى ماذا قال أهل الفقه وأهل العلم. هناك فقيهان وهما الشافعي وأحمد يرى أنه من محظورات الإحرام العقد والخطبة كما يحرم النكاح، فجعلوا أن العقد والخطبة من محظورات الإحرام. ده الشافعي وأحمد والإمام مالك الثلاثة يروا أنه من محظورات الإحرام العقد والإيه؟ العقد والخطبة. وقالوا إن من فعل هذا، يعني لو في عقد أو في خطبة، فطبعا هو خرم محظور من محظورات الإحرام فعليه دم. وبعضهم قال ولئن عقد فالعقد فاسد، يعني العقد أصلا إيه؟ لا صح. طبعا في البعض قال إنه ارتكب محظور والعقد صحيح، والبعض قال انه ارتكب محظور والعقد ايه فاسد. وده زي خلافهم بالضبط في عقود البيع التي تتم في وقت خطبة الجمعة، فبعضهم هو ارتكب حراما والعقد صحيح، والبعض يقول ارتكب حراما والعقد فاسد كمان. يعني هذه الصفقة لا تصح بأي الأحوال. لكن انا ما يعنيني الان هو هل هو من محظورات الاحرام او ليس من محظورات الاحرام. فقلت لكم هؤلاء الثلاثة بيروا أن الخطبة والعقد من محظورات الإحرام كالجماع تماما، فما ينفعش أن أنا أخطب لابني أو لبنتي أو أعقد لابني أو لبنتي أو أعقد لنفسي أو أعقد لغيري، كل هذا لا يصح عندهم وأنا محرم وهذا داخل في محظورات الإحرام. ويبقى على هذا الحكم الاثنين اللي قاعدوا يتكلموا، البنت للواد والواد للبنت، وإيه رأيكم وإيه رأينا، كلهم وقعوا في محظور من محظورات الإحرام، وكلهم يجب عليه دم.
الإمام أبو حنيفة هو الوحيد الذي رأى جواز العقد وجواز الخطبة، ويجوز أنك تعقد لنفسك وتعقد لغيرك، تخطب لنفسك تخطب لغيرك إذا كنت محرما، ويرى أنه لا شيء في ذلك. تمشي مع مين؟ تمشي مع مين؟ هذا الكلام الصح. الأخ بيقول لي مع الدليل، مع الدليل هو كده الصح. لا قل ما قلش ثلاثة ضد واحد فأنا مع الثلاثة، لا أنا أمشي مع الدليل بما استدل هؤلاء الثلاثة وبما استدل أبو حنيفة. أبو حنيفة الذي رأى الجواز له طبعا مستدله، هؤلاء الثلاثة الذين رأوا المنع لهم مستدلهم، فلنرى لماذا استدل كل فريق. الفقهاء الثلاثة المالكية الشافعية الحنابلة استدلوا على ذلك بحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه بعض أصحاب السنن عن عثمان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمحرم أن ينكح أو ينكح له. طبعا أن ينكح أو ينكح له، ينكح له ده يدل على أن المراد إيه؟ العقد مش الواط، لأن أنت تواط مش هتجيب واحد ينكح لك، تمام؟ فلا يحل لمحرم أن ينكح أو ينكح له أو أن يخطب. الثلاثة اتقفلوا، ثلاثة اتقفلوا، أو أن يخطب، يبقى لا عقد ولا خطبة. طبعا تسمع الكلام ده تقول بس الحق مع مين؟ مع الثلاثة، تمام؟ تعال شوف أبو حنيفة قال إيه؟ قال الحديث ده سندته بدا فين؟ قال في صحيح مسلم. قال لهم أنا عندي حديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، عشان تبقى عارف أن النبي كما يقول ابن عباس وكما أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهو محرم وبنى بها لما أحل. حديث فين؟ في صلب البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهو إيه؟ محرم، وبنى بها وقد إيه؟ لما تحلل بقى. فده دليل على أن العقد إيه؟ العقد يجوز. فبتبقى الصواب فين؟ المشرب بقى الصواب فين؟ ها؟ الصواب فين؟ الصواب فين؟ طبعا معروف أن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين هي خالة عبد الله بن عباس، وهي آخر امرأة يعني تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها غلق عليه الباب. ويقال إنها أيضا آخر زوجات وفاة، ويقال إن عائشة على خلاف بين أهل العلم، لأن وفاة كلتيهما كانت قريبة من الأخرى، أيهما كانت أسبق، كلام كتير في هذا الموضوع. وهي توفيت وقد بلغت 80 من عمرها في خلافة يزيد بن معاوية في سنة 62 من الهجرة أو 61 على ما أذكر يعني. فميمونة هذه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج للحج تزوجها وهو في بعض الطريق، في بعض الطريق في مكان بين مكة وفي يعني قرب مكة، وهو نفس المكان الذي ماتت فيه ودفنت فيه، يعني المكان الذي عقد عليها فيه هو نفس المكان اللي ماتت فيه ودفنت فيه رضي الله تعالى عنها. فهذا الحديث بيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو محرم وبنى بها وقد أحل. فنمشي مع مين؟ نمشي مع مين؟ تعال نشوف بقى جمهور المحققين اللي بيحققوا بقى مثل هذه الأمور، منهم ابن حجر الله يرحمه، ماذا قالوا في 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 مثل هذا الأمر الذي يتضح فيه التعارض بين الفعل وبين القول. خد بالك علشان تحفظ اللي أنا هقوله لك ده، وخد القاعدة دي على مستوى الصحابة وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للصحابة، لو أن صحابيا قال قولا وفعل فعلا، علم الأصول بيقرر إيه؟ والاثنين متعارضين، تبقى الغلبة للقول ولا للفعل؟ الغلبة للقول ولا للفعل؟ لا، بعكس ما قلتم، الغلبة للقول. الغلبة أو ليه؟ هديك مثال بسيط وسريع. هفترض ان انا دلوقتي قلت لك، وده حاصل، بعلمك هيئات الصلاة، قلت لك اني في جلسة معينة بتجلسها في التشهد الاوسط، وفي جلسة معينة بتجلسها في التشهد الاخير، ففي التورك وفي وهكذا، وقعدت اكلمك عن الجلسات دي. اللي صدر مني ده اسمه ايه؟ قول. ثم جئت فرأيتني في الصلاة اجلس على خلاف ما قلت، هتلتزم بقولي ولا بفعلي؟ بقولي. ليه؟ لان الفعل يدخل فيه الاعذار ويدخل فيه النسيان، يعني ممكن انا انسى واعمل، مش كده؟ وممكن انا يكون عندي عذر فيخالف فعلي، وده حاصل، وده حاصل. انا فعلا في جلستي في الصلاة لا استطيع ان اجري جلسة السنة، لان كان عندي كسر قديم في قدمي لا يمكنني من ان اجلس جلسة السنة، اتعب. فأذكر أن أنا كنت في مسجد من المساجد أعلم الناس كيف يجلسون في الصلاة، فلما أبصروني راحوا جالسين زي ليه يا أخوان؟ قالوا ما احنا شفناك بتجلس كده، بس أنا قلت لكم غير كده. أنا طب ما أنت بتعمل غير كده ليه؟ طب ما أنا فعلي بيدخل فيه العذر ويدخل فيه النسيان، سبحان الله، ويدخل فيه النسيان بالضبط. برضه والله كنا في مسجد في الوايل اسمه مسجد الهادي، وقاعد بتكلم عن السهو في الصلاة، فتكلمت عن حكم القيام إلى ركعة زائدة في الصلاة، فقلت إن الإمام لو قام إلى ركعة خامسة في الصلاة الرباعية أو ثالثة في الصلاة الثنائية أو رابعة في الصلاة الثلاثية، يجب على المأموم أن يذكره وألا يتابعه. يعني لو أصر بقى الإمام إن هو يجيب الخمسة دي أو يجيب الركعة الزائدة دي بتخالفه. وقعدت توجع قلبي في الموضوع ده ساعة، وأذن للعشاء فقمنا عشان نصلي، والله كما أقول لكم رحت قام لركعة خمسة، شاء ربنا كده إن يعني يجيب لهم بيان عملي، فالتبس على الأرض ورحت قام لركعة خمسة، راحوا قايمين كلهم. وبعد ما سلمنا لقيت جلبة في المسجد، يا أخوانا قالوا أنت قمت ركعة خمسة، ما قلت ليش ليه؟ أنا قلت أنت الشيخ وليش كنت بتكلمنا، فقلنا بقى يعني بقى قلنا إيه؟ قلنا يا شيخ ايه؟ ولا مشرع شيخ ايه؟ انا قلت لكم قول، فالحجة عندكم هو قولي، فلما تلاقوا فعل يخالف قولي استوقفوني، لان بيخش فيه نسيان، بيخش فيه عذر، يخش فيه كذا، يخش فيه كذا. فخذوا القاعدة الاصولية دي احفظوها، انك لما تسمع قول الصحابي ويجي فعل معارض لقوله، فالحجة فيما قال، فالحجة فيما قال، فبنغض الطرف عن فعله وبنمسك بايه؟ بقوله. طب ده الكلام بالنسبة للنبي القلب؟ لا، بالنسبة للنبي في قاعدة تانية بقى، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا فالحجة في قوله، فلو فعل فعلا مخالفا للقول مش هنطرح فعله، دل هذا على أن هذا الفعل خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحكم ناخده منين؟ من قوله، والخصوصية نقولها فين؟ ده في فعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كما يقول أهل التحقيق، فهذه واقعة عين خاصة به صلى الله عليه وسلم، لكن الحجة تكون فين؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نسأل بقى السؤال الذي سألناه، الذي سألناه. طبعا أبو حنيفة ما خدهاش من هذه الوجهة، أخذ إن حديث ابن عباس في البخاري فهو أصح من إيه؟ من غير، فغلبه على غيره، لكن هم أخذوه إن ما ورد عند غيره ورد في مسلم فهو أيضا صحيح، وما دام قد صح الحديثان فالحجة في القول، وأما الفعل فهو أمر إيه؟ فهو أمر خاص، فهو أمر إيه؟ خاص. يبقى نعقد؟ ها؟ نخطب؟ لا، يبقى من محظورات الإحرام زي ما بيحرم الجماع فبيحرم الايه؟ بيحرم الخطبة، ويحرم الايه؟ ويحرم العقد، ويحرم العقد. ما زال طبعا هناك محظورات اخرى نريد ان نتكلم عنها وان نعرفها، اذا جئتنا غدا باذن الله تعالى سنستكمل الامر سويا إن شاء الله تعالى. طبعا السؤال اللي ورد أو سئلت فيه من قبل أنه اعترض بعض المصلين على الإمام لأنه صلى الوتر بركعة واحدة، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، وتابعنا الأمر وهناك حديث صحيح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة واحدة. على كلام طبعا بين أهل العلم في هذا الأمر، هل ذلك لمن خاف دخول الفجر ولا الأصل في ذلك الجواز؟ البعض يرى أن الأصل في ذلك الجواز، حتى وإن لم يخف الإمام شيئا فله أن يوتر بركعة واحدة، وعليه ما فعله إمامنا إن شاء الله تعالى صحيح ولا يعتب عليه فيه، ولا يعتب عليه فيه. تمام. نقول بقى سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.
القرآن كلام الله فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا والفضل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره فضل الله، من علم علمه صدق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن اتبعه فاز ونجا، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. القرآن